إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه جملة من النصائح المتنوعة مما ييسر الله تبارك وتعالى لأخواتنا المؤمنات ولمن يسمع هذا النص، وهي مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن المرأة في الإسلام مكانتها عظيمة ومنزلتها رفيعة عند الله عز وجل، وحرمتها مصونة من صغرها في بيت أبيها وأمها إلى كبرها وزواجها إلى أن تصير أما ولها الأولاد إلى أن تفارق الحياة. فمن تلك النصائح والتوجيهات التي ننصح بها أخواتنا المؤمنات، أولا الاهتمام بالعلم النافع وبحفظ القرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا باب عظيم يصلح الله عز وجل به الشأن وينتفع به الفرد والمجتمع. فأم جعلت للقرآن نصيبا وللعلم وقتا كثيرا، حري بها أن تربي الأجيال وأن تزرع الخير في أطفالها وأبنائها. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الفقه في دين الله عز وجل ليس خاصا بالرجال، فقد قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. هكذا كان نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن في باب العلم وأخذ العلم. ولهذا برز كثير من النساء في ذلك الزمن الأول في باب العلوم النافعة وفي باب العبادة والطاعة. فهذه عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، ومات عنها عليه الصلاة والسلام وهي لا تتجاوز 18 من عمرها. ومع ذلك حفظت للأمة خيرا كثيرا، وانتفع الناس بما أخذته من النبي عليه الصلاة والسلام وروت من الأحاديث فوق 1000 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنافست عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبا هريرة وغيره من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال بعضهم المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فإذا ذكر العلم ذكرت عائشة، وإذا ذكر الفقه ذكرت عائشة، وإذا ذكر الحديث ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها. وكم نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجه من العلم النافع والأحاديث الكثيرة، كأم سلمة وأم حبيبة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كحفصة وزينب، وهكذا أزواج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فلتجعل المرأة للعلم من حياتها نصيبا وافرا ووقتا كثيرا ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. وإن كانت المرأة تشغل في بيتها بالأعمال وفي أبنائها بالتربية، ولكن عليها أن ترتب أوقاتها وأن تجعل وقتا لحفظ القرآن وحضور الحلقات وملازمة المدرسات وأخذ العلم النافع الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم النافع الذي يرفع صاحبه سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، فإن المرأة إذا تفقهت في دين الله عز وجل علمت ما عليها من الحقوق وما لها من الواجبات، فسارت حياة طيبة في بيتها مع أبنائها مع زوجها مع جيرانها، تتعامل بالشريعة الإسلامية إذا تفقهت في دين الله تبارك وتعالى. فلنحرص على ذلك رجالا ونساء في طلب العلم وتحصيله، فإنه أسهل طريق وأعظم سبيل يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي آخره: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهو طريق يوصل إلى الجنة ويقود صاحبه إلى الجنة العلم النافع، علم الكتاب والسنة. ومما ننصح به أخواتنا المؤمنات سعة الاستجابة لأمر الله جل وعلا والانقياد لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تكن المرأة أهوائية تأخذ من الكتاب ما تهوى وتدع منه ما تنكر، فما وافق هواها ورغبتها سمعت وأطاعت، وما جاء مخالفا للنفس والهوى أعرضت عنه وتخلت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل المرأة تختار ما جاء في شرع الله وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولتكن أسوة النساء عائشة الصديقة وأسماء أختها وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أزواج الصحابة الكرام والصالحات من نساء التابعين ومن سار على طريقهم ونهجهم. في سرعة الاستجابة وعظيم الإنابة والإقبال على رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. واسمعنا إلى هذه القصة التي روى أصلها أو روى أصلها مسلم في صحيحه من حديث أبي برزة الأسلمي، والقصة عند أحمد وغيره، أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اسمه جليبيب، وكان هذا الرجل جميل الخلقة أسود المنظر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكر أنه لم يزوج ولم يرضى أحدا أن يقبله زوجا لابنته، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل من الأنصار فقال له: قل لفلان إن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أن يزوجني تزوجني ابنتك. فذهب جليبي إلى ذلك الأنصاري وقال له: يا فلان، إن رسول الله يخطب ابنتكم. ففرح الرجل وقال: أهلا ومرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ولكنه يخطبها لي. فتلكأ الرجل: أما وجد النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذا الرجل؟ لماذا لم يرسل أبا بكر أو عمر أو علي أو فلان أو فلان؟ وهكذا امرأته من هناك تتحدث وبنتهما تسمع بهذا الخبر، فقالت لهما: يا أبتان، أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإنه أرسله آمرا وموصيا. فلما سمع أبوها ذلك رضي وقبل وزوجه إياها، تزوجها جليبيب وقبلت به امرأة طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رجل تميم الخلقة ربما لا ترغب فيه كثير من النساء، ولكنه رجل صالح. فخرج جليبيب في غزوة من الغزوات لقتال المشركين مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلما انتهت المعركة قتل من قتل من الصحابة رضي الله عنهم، فبحثوا عن القتلى فقال لهم عليه الصلاة والسلام: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. قال: إني لأفقد جليبيب. أين جليبيب؟ فذهبوا يبحثون عن جليبيب، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام معهم حتى وجد جليبيب مقتولا وحوله سبعة من المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: قتل سبعة وقتلوه، جليبيب مني وأنا منه، جليبيب مني وأنا منه. الشاهد من هذا الحديث أن تلك المرأة أطاعت النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في نفسها ربما تجد المشقة أن ترغب في رجل دميم الخلقة. فهكذا ينبغي أن تكون المرأة، وهكذا ينبغي أن يكون الرجل منقادين لشرع الله ولكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يجب على أهل الإيمان أن يكونوا كما أخبر الله عن الصحابة في قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إيمان وإدعاء وانقياد واستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، ما استطاع المؤمن إلى ذلك سبيلا. ومما ننصح به أخواتنا المؤمنات الاهتمام البالغ العظيم بتربية الأبناء، وخصوصا الصغار منهم الذين يغيب آباؤهم ويذهبون يمنة ويسرى. فالأم إن لم تحافظ على أبنائها صغارا ربما عقوها كبارا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الأم تكون قريبة من طفلها ذكرا كان أو أنثى ليلا ونهارا، وربما أبوه ينشغل، وربما يسافر بعيدا، وربما يشغل عن أولاده وخصوصا الصغار منهم. فالواجب عليها أن تحافظ عليهم في توجيههم، في إصلاحهم، في في المحافظة على أخلاقهم في إبعادهم عما يضرهم من مجالسة الأشرار والسفهاء، في إبعادهم عن مخالطة من يفسد عليهم دينهم ويفسد عليهم أخلاقهم، في تعويضهم على الأمانة والصدق والصبر والإحسان إلى الجيران واحترام من يجدونه من الكبار وبر الوالدين، في تعويضهم على قراءة الأذكار والتسبيح لله جل وعلا وقراءة القرآن وحفظ الأدعية وغير ذلك مما يشمل من التعليم والتربية، فإن هذا أمر عظيم وأمر يجب التعاون فيه من الرجال والنساء، ولكن المرأة غالبا ما تنفرد بأطفالها في بيتها كثيرا فتحافظ عليهم أشد من محافظتها على ما هو دون ذلك. ومما نوصي به أخواتنا المؤمنات أيضا أن المرأة في بيت زوجها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كالعواني في بيوت الأزواج كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فتعرف مكانتها وتعرف حقها وتعرف واجبها من طاعة الزوج والإحسان إليه والقيام بحقوقه وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخرج إلا بإذنه ولا تتبرج ولا تخالط الرجال ولا تنظر إلى غير المحارم، فقد روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود قال قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استشربها الشيطان، إذا خرجت استشربها الشيطان. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، وهكذا تلتزم الحجاب الشرعي كما أمر الله في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، وهكذا تتعاون مع زوجها على البر والتقوى فتعينه على أمور دنياه وعلى أمور أخرى، تأمره بالخير وتحثه عليه وتعينه على الطاعة وتهيئ له ما استطاعت إلى ذلك سبيلا مما يحتاج إليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت في وجهه الماء. تعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. المرأة تذكر الرجل والرجل يذكر المرأة، المرأة تنصح الرجل والرجل ينصح المرأة، فيحصل الخير وينشأ جيل صالح تنتفع به الأمة غدا أو بعد غد في المستقبل القريب. هذا كله إذا حصل التعاون من الرجل والمرأة. المرأة ينبغي لها في بيت زوجها ألا تخالف أمره إلا إذا أمر بمعصية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي سنة الترمذي من حديث أنس وجاء عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات غضبان عليها إلعنتها الملائكة حتى تصبح. هذه الأدلة تدل على أن المرأة يجب عليها طاعة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فالزوج ربما يخرج ربما يسافر ربما يتعب ربما يلقى المشاق فيأتي إلى البيت ليجد الراحة والسعادة. إذا وجد المرأة عاصية متمردة كلما دخلت أشرت في وجهه ساء خلقه معها وحصلت الفرقة والشحناء ودخل الشيطان بالتحريش وحصل التفكك وربما أدى بعد ذلك إلى الطلاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من السعادات ومنها المرأة الصالحة قال عليه الصلاة والسلام التي إذا أمرتها أطاعت وإذا نظرت إليها أسرت وإذا رغبت عنها حفظتك في مالها ونفسها جاء عند عبد الرزاق رحمه الله أن عمر بن الخطاب كان يتفقد المدينة يخرج بالليل يتفقد أهل المدينة فمر بجانب بيت وإذا بامرأة تتحدث وتتمثل بهذه الأبيات في بيتها وتقول تطاول هذا الليل وازور جانبه وألا وأرقني ألا وديع ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يذكر الدهر كاتمه مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أدنى لمراكبه. فرجع عمر رضي الله عنه إلى حفصة وقال لها يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت أربعة أشهر. فأمر عمر رضي الله عنه إلى الجن ألا يتأخر أحد عن أهله أكثر من أربعة أشهر. وكانت هذه المرأة قد ذهب زوجها للجهاد في سبيل الله عز وجل وهي تتمثل بهذه الأبيات في مراقبة الله والخوف من الله عز وجل وصيانة العرض وحفظ الزوج وهذا هو واجب المرأة. ومما نوصي به أخواتنا المؤمنات في هذا المقام أن نعلم أننا من هذه الدنيا راحلون وعلى الله عز وجل مقبلون وبين يديه سبحانه وتعالى مسؤولون عن الصغير والكبير وعن النقير والمقمير. فما نحن قائلون رجالا ونساء؟ تذكرنا يا معشر النساء يوم أن يحشر العباد حافية أقدامهم عارية أجسادهم شاخصة أبصارهم والشمس قد تلت منهم قطرمين. قالت عائشة يا رسول الله متعذبة الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من ذلك يا عائشة. ونعم أنه أشد من ذلك فإن الله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. موقف عظيم يظن الضال والناظر إليهم أنهم قد شربوا خمرا فصاروا سكارى من شدة الهول ومن عظيم الخطب. فتلك المرأة الحامل تضع حملها وتشيب رؤوس الولدان من شدة الأهوال وعظيم الموقف. فالإقبال على الله جل وعلا وإعداد العدة للقاء الله سبحانه بالأعمال الصالحة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكما أن المرأة كما أن الرجل محاسب على أعماله صغيرها وكبيرها المرأة كذلك أيضا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت المرأة الحميرية في رواية الحميرية في النار. لماذا؟ ما هو ذنبها؟ قال التي حبست الهرة. وفي رواية الصحيحين دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض معصية
أوربت هذه المرة النار، ورآها النبي عليه الصلاة والسلام تعذب في النار. إذن فينبغي للمسلم والمسلمة أن يتذكر لقاء الله عز وجل، وأن يستعد لذات تلك المبارك العظيمة، ويتذكر ما ذكر الله في كتابه وما ذكر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك المواقف التي يمر بها العباد من قبر ثم بعد ونشور ثم حساب وعقاب وتطاير للصحف للأيمان والشمائل ثم ميزان وصراط ثم جنة أو نار كما أخبر الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الأعمال وإن كانت صغيرة لا بد أن تظهر ويحاسب أصحابها يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وهكذا يقول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.